بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
المعلومات. لأنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد انقضى الحديثين والإخوة في اللقاء الماضي من بيان قول المؤلف رحمه الله تعالى وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وتقدم أن هذه الجملة تضمنت بيان صفة عظيمة من صفات الله جل وعلا، ألا وهي صفة العلو، صفة علو الله تبارك وتعالى بذاته على خلقه. وهنا مسألة أيها الإخوة في قول المؤلف رحمه الله وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. قوله رحمه الله تعالى بذاته، ما حكم إطلاق هذه اللفظة في حق الله جل وعلا؟ ما حكم إطلاق هذه اللفظة في حق الله والإخبار عنه بذلك؟ المؤلف أيها الإخوة وهو ابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله تعالى، إمام كبير من أئمة المالكية، حتى إنه كان ينعت في زمانه بمالك الصغير كما تقدم معنا. المؤلف رحمه الله لم يتفرد بإطلاق هذه اللفظة، قوله بذاته لم ينشئها من عنده أو يحدثها من قبل نفسه، حاشاه رحمه الله تعالى، وهو من الأئمة المتبعين للنصوص والواقفين على ما جاء عن سلف هذه الأمة. فهذه اللفظة إخواني لفظة مألوفة متداولة في رسائل وكتب علماء أهل السنة والجماعة التي ألفوها لتقرير الاعتقاد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقد أطلق هذه اللفظة قبل ابن أبي زيد علماء كبار وعدول وأصحاب ديانة وغيره على دين الله عز وجل وتوحيده. يقول أبو منصور السجزي، وهو من علماء القرن الخامس وتوفى سنة 444، يقول رحمه الله: وأئمتنا كالثوري، هو سفيان الثوري رحمه الله، ومالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة المعروف، وابن عيينة وهو سفيان رحمه الله تعالى، وحماد بن زيد، والفضيل وهو ابن عياض، وأحمد وهو ابن حنبل رحمه الله تعالى، وإسحاق وهو ابن راهية، قال: متفقون على أن الله فوق العرش بذاته وأن علمه بكل مكان. فلئن رحمهم الله تعالى لا يستنكرون إطلاق هذه اللفظة، وسيأتي بيان سبب ذلك. الهروي رحمه الله تعالى من كبار أئمة أهل السنة، من علماء القرن الخامس، يقول رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه اللفظة وصح إطلاقها، قال: ولم تزل أئمة السلف تصرح بذلك، ولم تزل أئمة السلف تصرح بذلك، أي تطلق هذه اللفظة ولا تستنكرها وتصرح بها في باب الاعتقاد وتقرير صفة العلم. السؤال هنا أخواني: ما مراد ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى من هذه اللفظة وأيضا من قبله ومن بعده من أهل العلم عندما أتوا بهذه اللفظة بذاته ماذا يريدون بها وما مقصودهم من إرادها في هذه المسألة وعند هذه المسألة؟ من يعرف؟
رد على البدع عندما يقولون أن الله عز وجل في كل مكان.
أحسنت. مرادهم بذلك كما قرر أهل العلم هو الرد على من ينفي هذه الصفة. أي صفة؟ صفة العلو لله جل وعلا. مرادهم من ينفي هذه الصفة أو يحرفها أو يصرفها عن ظاهرها الذي جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تقدم معنا أن هذه الصفة قد تواترت النصوص الشرعية بإثباتها وتقريرها، فلا سبيل إلى ردها أو إنكارها أو تحريفها، قد ثبتت بالكتاب والسنة والآثار عن السلف والفطرة ونحو ذلك، وقد تقدم معنا هذا بالتفصيل. فهم يريدون بذلك الرد على من ينكر هذه الصفة وأن علو الله جل وعلا على خلقه هو علو حقيقي بذاته المقدسة سبحانه وتعالى وأنه عال على خلقه. البخاري رحمه الله تعالى شأنه شأن سائر أيها الإخوة أئمة السلف الذين اعتنوا بتقرير الاعتقاد الصحيح، وذلك من خلال كتابه الجامع الصحيح المعروف المشهور بإيش؟ بصحيح البخاري. قرر رحمه الله هذه المسألة وأثبت صحة إطلاق هذه اللفظة، حيث بوب على ذلك رحمه الله فقال كما في كتاب التوحيد من صحيح البخاري: باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله عز وجل. وقد قرر الشراح أن إطلاق البخاري لهذا يعد إطلاقا صحيحا، لأن البخاري رحمه الله أراد شيئا معينا وأمرا مفهوما، وهو الدلالة على ماذا؟ على ذات الله عز وجل وأنه موصوف بصفات الكمال جل وعلا، الدلالة على عين الله تبارك وتعالى وحقيقته جل وعلا ونفسه سبحانه وتعالى. هكذا أيضا الإمام التيمي رحمه الله في كتابه الحجة في بيان المحجة عقد على هذا بابا في كتابه كما في المجلد الأول صفحة 171، قال: فصل في بيان ذكر الذات. فصل في بيان ذكر الذات. الخلاصة أيها الإخوة أن إطلاق هذه اللفظة إطلاق صحيح، أولا لورود الآثار عن السلف الصالح بمثل هذا، فهذه اللفظة إطلاقها جائز في الجملة لورود ذلك عن السلف. ثانيا لقيام المقتضي الشرعي في ذكرها. ما هو المقتضى الشرعي؟ الرد على من يقول إن الله جل وعلا في كل مكان والعياذ بالله. الأمر الثالث لجريان عمل السلف وأئمتهم على إطلاقها وتداولها في كتبهم من غير نكير، وحاشاهم رحمهم الله أن يعني يذكروا في كتبهم ألفاظا تنافي مراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يعني خلاصة هذه المسألة وحكم إطلاقها. من أراد التوسع منكم فليرجع إلى كتاب شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للدكتور عبد الله القليمان في المجلد الأول صفحة 238، ورسالة علمية ماجستير بعنوان منهج الحافظ بن حجر العسقلاني في العقيدة من خلال كتابه فتح الباري للدكتور محمد إسحاق كندو أحد طلبة العلم من بوركينا فاسو، كلام موجود في المجلد الثاني صفحة 956. وأيضا للشيخ محمد عمر سالم بازمون وفقه الله رسالة بعنوان الحقيقة الشرعية في تفسير القرآن العظيم والسنة النبوية، ذكر مبحثا طيبا في ما يتعلق بهذه اللفظة في صفحة 95. هذا ما يتعلق كما تقدم بهذه اللفظة على سبيل الإيجاز. ثم قال رحمه الله تعالى، تفضل ببيت اقرأ وفي كل مكان بعلمه. يفهمه كل من سمعه، كل صاحب فطرة سليمة. أعقب ذلك رحمه الله ببيان تقليل صفة أخرى، وهي صفة المعية لله جل وعلا. فقوله رحمه الله هنا وهو في كل مكان بعلمه إلى قوله إلا في كتاب مبين، كله يدل على صفة المعية لله جل وعلا، وأن علو الله جل وعلا على خلقه سبحانه وفوقيته على عباده لا ينافي قربه منهم وعلمه بحاله. فهو جل وعلا مع علوه تبارك وتعالى لا يعني هذا عدم إحاطته بخلقه أو عدم علمه بأحواله، حاشاه سبحانه وتعالى، فهو مع علوه يعلم أحوال خلقه، يسمع كلامهم، يرى أفعالهم، لا يغيب عنه سبحانه وتعالى شيء من أحوالهم وتصرفاتهم. فمعنى قول المؤلف رحمه الله تعالى والإخوة وهو في كل مكان بعلمه، أي إن الله جل وعلا مع كونه فوق عرشه لا يخلو مكان من علمه، هذا المقصود، لا يخلو مكان من علمه ولا سمعه ولا بصره جل وعلا، فهو مع خلقه سبحانه بعلمه أينما كان وحيثما وجد، يرى سبحانه وتعالى ما يقومون به، ويسمع سبحانه وتعالى ما ينطقون به، فعلمه جل وعلا شامل لأحوالهم، وهكذا سمعه وهكذا بصره تبارك وتعالى. حتى تتضح هذه المسألة أيها الأخوة، وهي مسألة صفة المعية لله جل وعلا، يقال إذا تأملنا لفظة مع في الآيات القرآنية نجد أنها تأتي على وجهين، الوجه الأول وجه عام، والوجه الثاني وجه خاص، والأمثلة على هذا كثيرة من القرآن، من ذلك قول الله جل وعلا: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. الآية من سورة الحديد. هذا إطلاق عام ولا إطلاق خاص؟ عام، وهو معكم أينما كنتم، أي لجميع الخلق. قال الله جل وعلا: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. الشاهد قوله إيش؟ ها، إلا هو معهم أينما كان. إطلاق عام ولا خاص؟ ها،
عبد الرحمن،
خاص. كيف خاص؟ لا تسوي. وأنس، إطلاق عام. أحسنت، أنا شامل لجميع الخلق. سياق الآية واضح. طيب، قال الله جل وعلا: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول والله وكان الله ما يعملون محيطا. عام ولا خاص؟ عام. قال الله جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. خاص ولا عام مجاسم؟ خاص انك سمعت الشباب، خاص لانك فاهم. زين، طيب، ها، طيب. قال الله جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ها، سامر، خاص. قال الله جل وعلا: إن الله مع الصابرين. خاص ولا عام؟ خاص. قال الله جل وعلا لنبيه موسى: إنني معكما أسمع وأرى. خاص ولا عام؟ لحظة شوي، هناك من يقول بأن نعم. ليش عام؟ لحظة شوي، ليش عام؟ النداء موجه لمن؟ الكلام، لحظة شوي، الكلام موجه لمن؟ لموسى وهارون، صح؟ إنني معكما يا موسى وهارون. خاص ولا عام؟ خاص. أحسن، ليس لكل الخلق. إذا تلاحظون أن هذه اللفظة مع أيها الإخوة إذا بالتأمل تأتي على هذين الوجهين، إما على سبيل العموم وإما على سبيل الخصوص. القسم الأول من الآيات التي في سورة الحديد، في سورة المجادلة، في سورة النساء، اصطلح العلماء على تسميته بأي شيء؟ بالمعية العامة. بالمعية العامة، والمعية العامة تشمل جميع الخلق، جميع الخلق، البر والفاجر والمسلم والكافر، الصحيح السقيم، المسافر المقيم، كل الخلق لا يستثنى أحد من ذلك. فهذه تسمى معية عامة. مقتضى المعية العامة يعني ما لا يلزم من هذه المعية؟ علم الله تبارك وتعالى وإحاطته بخلقه وأحوالهم، وعلمه جل وعلا بشؤونهم وظروفهم، ويقتضي كذلك التحذير من الوقوع فيما لا يحبه الله تبارك وتعالى ولا يرضاه، ففيه جانب وإشارة من الوعيد الشديد، وأن البطش والانتقام سيصل من لا يعبأ بعلم الله تبارك وتعالى بحاله. أما القسم الثاني الذي تقدم من الآيات فقد اصطلح أهل العلم على تسميته والإطلاق عليه بالمعية الخاصة. ماذا يلزم؟ ماذا يقتضي من هذه المعية الخاصة؟ النصرة، التأييد، التسديد، المعونة، النصرة إلى آخره. كل هذه الأمور تلزم من أي شيء؟ من المعية الخاصة. إذا تقرر هذا وتبين لنا الآن إطلاق المؤلف رحمه الله هنا وهو في كل مكان بعلمه من أي قسم؟ أحسن، من القسم العام. سياق الكلام يدل على أنه من القسم العام. بهذا الذي قرره المصنف رحمه الله تعالى وبينه جاءت أيها الإخوة النصوص الشرعية كما سمعتم، وأيضا جاءت تفاسير السلف الصالح من الصحابة والتابعين في بيان هذا المعنى، وأن المقصود من معية الله جل وعلا هي المعية العامة لجميع خلقه، وليس المقصود والعياذ بالله أن الله معهم بذاته، حاشاه سبحانه وتعالى وجل وتقدس وعز أن يكون مع خلقه بذاته. فقوله وهو معهم أينما كان إلى غير ذلك من الآيات، مقصود بذلك أن الله جل وعلا مع خلقه بعلمه. السلف الصالح من الصحابة والتابعين هم أدرى الناس بمدلول الآيات وأعرفهم بمنطوقها ومفهومها، لأنهم يعني الصحابة أخذوا ذلك يعني معاني القرآن مشافهة من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يبينون وكانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عما يشكل عليهم من معاني القرآن وألفاظه، والصحابة رضي الله عنهم أخذوا عن والتابعون أخذوا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهكذا. الآثار كثيرة جدا في هذا، من ذلك ما جاء عن الضحاك بن مزاحم رحمه الله أنه قال عند قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، قال رحمه الله تعالى هو فوق عرشه وعلمه معهم أينما كان. قال مقاتل ابن حيان رحمه الله تعالى في قوله أيضا ما يكون من نجوى إلى آخره، قال هو على العرش ولا يخلو شيء من علمه جل وعلا. قال إمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة المشهور المعروف قال الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان، وتلا هذه الآية يعني آية المجادلة ما يكون من نجوى. سئل علي بن المديني رحمه الله وهو إمام محدث من أئمة الجرح والتعديل والعلماء بالرجال عن قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى آخره، قال رحمه الله اقرأ ما قبله ألم تر أن الله يعلم. معنى الأثر أن هذا الشخص السائل استشكل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو إيش رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، استشكل كيف هو معهم. بين له علي بن المديني رحمه الله تعالى أن بداية الآية مطلعها أولها صدرها يبين المقصود، قال اقرأ أولها ألم تر أن الله يعلم إلى آخره، وهذه الآية ختمت بالعلم وابتدأت بالعلم، بدايتها أن الله إيش ألم تر أن الله يعلم، ختامها أن الله بكل شيء عليم. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى إمام المفسر عند قوله تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، الآيات من سورة الحديد، قال يقول تعالى هو شاهد لكم أيها الناس أينما كنتم يعلمكم ويعلم أعمالكم ومتقلبكم ومثواكم، وهو على عرشه فوق سماواته. قال أبو عمر الطلمنكي وهو من كبار أئمة المالكية رحمه الله تعالى، قال: وأجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى وهو معكم أينما كنتم ونحن ذلك من القرآن أن ذلك علمه. إذن هو محل إجماع عند أهل السنة والجماعة في بيان معنى هذه الآيات، وأن الله فوق السماوات بذاته مستوى على عرشه كيف شاء سبحانه وتعالى. هذه الآيات أيها الإخوة أيضا مع بيانها لما تقدم هي أيضا مبينة أنه لا تنافي أصلا بين علو الله عز وجل بذاته على عرشه وبين كونه مع خلقه جل وعلا، لأن المراد بذلك معيته سبحانه وتعالى، معيته معهم بعلمه وإحاطته تبارك وتعالى وعلمه بما يقومون به. هذه الصفة أخواني إذا تقررت في نفس الإنسان حقيقة تحدث أثرا عظيما وجانبا إيمانيا كبيرا في قلبه، ذلك أن العبد إذا علم أن الله معه وأنه سبحانه مطلع عليه ولا يغيب عن ربه جل وعلا شيء من أمره، فإن هذا يزيد من إيمانه ويقوي جانب الخوف من ربه تبارك وتعالى، ويسأى ألا يراه ربه إلا على خير وفيما يرضيه جل وعلا. ولا شك أن هذه منزلة ودرجة من إيمان عظيم. وقد جاء في ذلك حديث عند الطبراني في الكبير وأبي نعيم في الحلية، لكن في إسناده ضعف: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، ومعناه صحيح، لكن من حيث الإسناد أو من ناحية الإصطلاحية فإنه لا يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. المؤلف رحمه الله أشار إلى شيء من أدلة هذه الصفة، وذلك في قوله رحمه الله تعالى: خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا دليل أيها الإخوة من أدلة صفة المعية العامة. أهل العلم، عفوا قبل هذا، المؤلف بهذا يشير إلى أي آية؟ إلى قوله تعالى في سورة طه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. استدل هنا المؤلف رحمه الله تعالى بها عن بهذه الآية التي أشار إليها على أن معية الله جل وعلا عباده معية عامة، وأن علمه في كل مكان، وأنه لا تنافي بين علوه على خلقه وبين إحاطته بخلقه وكونه معهم بعلمه. استدل بهذه الآية، قرر شيخ الإسلام رحمه الله وبين كما في المجلد السادس من الفتاوى 19 وما بعدها، قال: هذه الآية لا تخلو إما أن يراد بها قربه سبحانه أو قرب ملائكته كما اختلف الناس في ذلك، يعني المفسرون. فهذه الآية: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فيها قولان مفسرين. القول الأول أن المراد بقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد الملائكة، والقول الثاني أن المراد بذلك قربه تبارك وتعالى من خلقه بعلمه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فإن أريد قرب الملائكة فدليل ذلك من الآية قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال القعيد. ففسر ذلك القرب الذي هو حين يتلقى المتلقيان. إيش؟ فيكون الله سبحانه، يقول شيخ الإسلام، فيكون الله سبحانه قد أخبر بعلمه هو سبحانه بما هو في نفس الإنسان، أخبر بذلك الملائكة، ونحن ونعلم ما توسوس به نفسه، وأخبر بقرب الملائكة من العبد وأنهم يكتبون أعماله، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فيكون بناء على هذا القول أن معنى قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد هو كقوله جل وعلا: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فيكون هذه الآية بمعنى هذه الآية في الدلالة والمقصود. قال: أما إذا كان المراد بالقرب في الآية قربه سبحانه من خلقه، فإن ظاهر السياق دل على أن المراد بقربه هنا هو قربه بعلمه. لماذا؟ قال: لورود لفظ العلم في سياق الآية، ونعلم ما توسوس به نفسه. هذا حاصل يعني معنى هذه الآية، ومن السلف من رجح هذا ومن رجح هذا، وعلى كلا القولين فثبوت يعني الصفة، يعني صفة العلم لله تبارك وتعالى يعني موجودة ولله الحمد وثابتة. من أراد يعني الاستزادة أرجعوا إلى تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية، حيث ذكر أقوال السلف فيها ورجح يعني المراد بذلك وقرب الملائكة. لكن سياق ابن أبي زيد رحمه الله تعالى لها يدل على أنه رجح أن المراد بذلك قرب الله تبارك وتعالى من عباده بعلمه. ثم ساق المؤلف رحمه الله تعالى الآيات المبينة لعموم علم الله وشموله وشمول علم الله لأمور خلقه. وهذا أيها الإخوة تقدم معنا بالتفصيل عند آية الكرسي، عند قول المؤلف رحمه الله عندما أتى بآيات الكرسي: وسع ولا يحيطون بشيء من علمه. سبق الكلام على صفة العلم. وكذلك عند قول المؤلف رحمه الله: العالم الخبير، تقدم معنا أيضا بيان شيء من صفات العلم، فلا داعي للإعادة. الخلاصة إخواني في هذه الصفة، صفة المعية لله جل وعلا، ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، وهي خلاصة في الحقيقة مركزة في هذه المسألة. إن حفظها الإنسان واستوعبها وفهمها فقد فهم يعني هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى في الفتاوى الوسطي، موجودة في الفتاوى في المجلد الثالث صفحة 142، قال: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله. ركزوا معي إخوان، الإيمان بما أخبر الله به في كتابه، لأن هذا كله تقدم معنا فيما يتعلق بصفة العلوم وصفة المعية، فهذه خلاصة لما تقدم ذكره. قال: قد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو معهم أينما كان، يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله، يعني بين علوه تبارك وتعالى على خلقه وبين كونه معهم أينما كانوا يعمل ما هم عاملون من أمورهم. وذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هنا قال: وهو معكم. قال شيخ الإسلام: انتبهوا، وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، حاشاه سبحانه وتعالى، فإن هذا لا توجبه اللغة، يعني يعني ليس هناك في اللغة ما يقتضي ذلك أبدا، أن معنى أن الله عز وجل إذا قيل أن الله مع خلقه أن ذلك معنى الاختلاط والحلول والعياذ بالله، لا. قال فإن هذا لا توجبه اللغة، وخلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. هذا تقدم معنا بالتفصيل فيما يتعلق بعند إثبات صفة العلم. قال بل القمر، هنا الآن يقرب شيخ الإسلام هذه الصفة بأمر يشعر به ويحس به جميع الخلق. قال بل القمر آية من آيات الله، من أصغر مخلوقاته، هو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، هو سبحانه فوق العرش. الآن كون القمر مع المسافر وغير المسافر، هل هو مختلط بهم؟ لا. فإذا كان هذا الآن الكمال في المخلوق فهو أيضا في الخالق سبحانه وتعالى، أو لا أكمل. قال وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني الربوبية. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف إلى آخر كلامه. وهذا يوضح حتى في ألفاظنا مع يعني بعضنا البعض دارجة. عندما يذهب فلان إلى مكان إيش تقول؟ الله معك. إيش يعني الله معك؟ يعني الله يحفظك، الله يسددك، الله يوفقك، الله يحميك، هذا معنى الله معك، وليس معنى الله معك أن الله عز وجل أعوذ بالله مختلط بك، لا، هذا لا يفهمه صاحب فطرة سليمة أبدا. ومع ذلك والعياذ بالله قد لجأ إلى تحريف هذه الآيات وصرفها عن مدلولها الصحيح، ففسر الآيات بالتفسير الباطل الفاسد الذي فيه أن الله جل وعلا مع خلقه بذاته والعياذ بالله. هذا يعني ما يتعلق بدرس هذه الليلة. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.